الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع فاتح الخير والبركة وخازن المغفرة محمد، وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأبرار. في ضمن الحديث عن الاعتبار والعلوم الاعتبارية والحقيقية، مر أنه كون العلوم الاعتبارية اعتبارية لا يعني ذلك عدم وجود زوايا تكوينية فيها، وأي أمر اعتباري هو اعتباري لا يعني ذلك عدم وجود زوايا تكوينية في الاعتباري. هذه نقطة مهمة. نظير كون الشيء من الحقائق الشرعية أو التوقيت الشرعي لا يعني فقد ذلك الشيء حقيقة اللغوية، زوايا في الحقيقة اللغوية أو التكوينية. مثلا الركوع ولو هذا نظير ما نحن فيه لكنه لا بأس، الركوع حقيقة شرعية، ليس أي ركوع، لكن مع ذلك هذا لا يعني أن الركوع فقد معناه اللغوي من رأس. لذلك يستدل ميزة النعيمي في مباحث عديدة في مباحث الركوع في الصلاة يعتمد على المعنى اللغوي، يعني بمقدار ما تصرف الشارع في المعنى اللغوي أو التكويني هو حقيقة شرعية بذلك المقدار، كم النسبة المئوية، ما زاد على ذلك أو ما بقي يبقى على حاله من المعنى اللغوي أو الحقيقة التكوينية فيؤخذ به. كذلك الحال في الاعتباريات طبعا. في السجود ما كذا ميزان نايني من باب المثال، وغير ميزان نايني لم يرفعوا اليد عن المعنى اللغوي، الزوايا التي فيها تعبد شرعي كذا نمجر. كذلك لاحظ عنوان القراءة، قراءة القرآن في الصلاة، قراءة السورة، قراءة الحمد، إخفاتاً أو جهراً بمقدار ما تعبد الشارع في درجة وكيفية الصوت، أما البقية القراءة على ما هي عليه من المعنى اللغوي أو التكوين وهل هم جرى. فهذا يوضح أنه القيام مثلاً وهل هم جرى، الجلوس، دأب الفقهاء على أن المقدار الذي تعبد الشارع بتقييده مثلا أو التصرف في المعنى اللغوي أو الحقيقة التكوينية يؤخذ به والباقي يبقى على ما هو عليه. كذلك الحال مثلا في التشهد في الصلاة، التشهد ما هو معناه؟ الإقرار بالحق. الآن إذا أتى مقر عند القاضي ولم يقل لفظة أقر أو لم يأتي بلفظة أشهد أو الشاهد مثلا الذي فوق عند القاضي لم يأتي بلفظ أشهد أو لم يأتي بلفظ طرف النزاع لم يأتي بلفظ أقر لكنه قال لزيد مال في ذمتي بلا شك هذا إقرار. أو الشاهد أتى وقال أنه زيد يطلب فلان، زيد استقرض من فلان، مثل القاضي قال للشاهد ادلوا بشهادتك، لم يقل في لفظة أشهد، قال نعم، قال ماذا؟ قال زيد يطلب من فلان كذا مال، أو استقرض من فلان كذا مال وكنت حاضرا مثلا، من دون أن يأتي بلفظ أشهد أو أقر، أليس هذا تشهد الإقرار؟ طبعا. فلما يقال التشهد في الصلاة، خب بمقدار ما تعبد الشرع نعم، بس معنى التشهد ما هو في الصلاة؟ هو الإقرار بالحق. لذا نفس لفظة اللهم صل على محمد وعلى محمد صيغة من صياغ الشهادة الثالثة، الشهادة الأولى اللهم، والثانية صل على محمد، والثالثة وآل محمد، هي ثلاث شهادات نفسها، اللهم صل على محمد وآل محمد، التي أوجبها المسلمون كافة في التشهد في الصلاة، وهذا إجماع من المسلمين على أن الشهادات الثلاث يجب أن تكون في الصلاة. هو التشهد الإقرار ما هو؟ بتقول لي هذه الصيغة مو صيغة أخرى، يعني نفس المعنى، لما يقال التشهد قل أحسن ما علمت، ليس في التشهد شيء مؤقت، يعني ليست فيه صيغة معينة، هي العقائد الحقة تقال. على كل، فمقصود نلتفت إلى أن عندما يقال شيء حقيقة شرعية متن عدم الحقيقة اللغوية أو الحقيقة التكوينية، الباقي يبقى على حاله. كذلك في الأمر الاعتباري، إذا قيل أمر شيء اعتباري لا ينعدم عما هو عليه، يبقى الواقع على حاله. هذه نكات في يوميات الاجتهاد والاستنباط يجب أن تراعى من قبل الفقيه والمجتهد، أنه حدود الاعتبار ما هو، حدود الأمر التكويني في الاعتبار ما هو، وهذا ما جرب، مثل ما مر بنا المصالح والمفاسد في الأحكام أو في الأفعال والمتعلقات، هذه ليست اعتبارية، تكوينية، وجودة تكوينية، الأفعال نفسها وجودة تكوينية، الماهية كما مر بنا وجودة تكوينية، يعني أقصد تقرر المعنى الماهوي للماهية أو تكوينية، وهذا مجرد وجود هذه الماهية فرضي، وجود الحكم فرضي، أما نفس أجزاء الماهية هي في الحقيقة تكونها وتألفها ائتلافها من الأجزاء أمر تكويني وماهوي وحقيقي. هذا على كل، انتهينا عنده، توصية مهمة في بحث العلاقة بين الاعتبار والتكوين. نرجع إلى النظريات التي عند الإمامية حول الاعتبار. فالأعلام على كل جملة منهم مثل الأصفهاني وكذا تبعا لما هو سائل عند فلاسفة الإسلاميين أو فلاسفة الشيعة المتأخرين، لا القدماء ولا الفارابي، ليس هذا منا، على أن الاعتبار نعم فرض وكذا وما شابه ذلك. فهنا كما مر بنا مؤخرا أن ما هي باعتراف الأعلام أصحاب هذه النظرية هي وجودها فرضي، أما نفس أجزاء مع أجزاء المعنى تكويني. صلة هذا الأمر الاعتبار الذي هو وجوده فرضي بين التكوينيين، ما هي الصلة؟ صلة اعتبارية. هنا لا يجد لا ابن سينا ولا جملة من فلاسفة الشيعة المتأخرين عنه، ومنهم على اتحال المرحوم الصهاني رحمة الله عليه أو الطبرطبائي، ما هي الصلة؟ لماذا هذا الاعتبار يتوسط بين تكوينيين؟ الطبرطبائي في رسالة الاعتبارية يقول لأن طبيعة الإنسان يتحرك إرادة لا تتحرك إلا بالأمر الاعتباري جيم. ما هو الأمر الاعتباري؟ الفرضي وبين تكوينيين. هذه الطبيعة كيف لي؟ لماذا لا يتحرك إلا طبعا الإنسان عادة يتحرك نحو الحقائق مو يتحرك نحو الفرضيات المحضة. بعد هذا الجواب لا يكاد يكون مبررا. لماذا يتوسط الأمر الاعتباري بين تكوينين؟ لماذا؟ إن كان أن الإنسان لا تتحرك إرادته وأفعاله نحو الحاصل، لأن الحاصل لا يحصل بعد الحاصل نحتاج نحو غير الحاصل، وليكن غير الحاصل ليس يعني أنه اعتباري. أمور تكوينية غير حاصلة يريد الإنسان أن يحصلها. البعض ذلك تبنى جواب آخر، لماذا يتوسط الاعتبار بين التكوينين على هذه النظرية في الاعتبار؟ قالوا الاعتبار يتوسط بين التكوينين لأن الإنسان ليس بإمكانه يدرك التكوينيات على ما هي عليه من السعة وعلى ما هي عليه بالدقة وكذا، لذلك مضطر يوسط الاعتبار في إدراك جملة من الحقائق التي لم يصل إليها. هذا الجواب يعني يستحق التدبر بغض النظر عن هو تام تماما أو غير أو فيه بعد نقص، لكنه يستحق التدبر. نعيد يعني هذا نوع تعريف للاعتبار. الاعتبار هو مفاهيم أو معاني يتوسل بها الإنسان لإدراك ما عجز عنه من الحقائق. فما يعجز عنه من الحقائق بتوسط هذا التعريف الذي ذكر للاعتبار وكإجابة لضرورة توسيط وساطة توسط الاعتبار بين تكوينيين. وساطة توسيط الاعتبار بين تكوينيين، هذا التعريف للاعتبار. هذا التعريف أيضا يذكره الفلاسفة ومنهم على الاتحال المرحوم الصفهاني، يعني ذكره في الجامع العنواني. جاء كلمة جامع العنواني تفسيرها ماذا؟ يعني تارة العقل يدرك الماهية النوعية للأفراد، الماهية الجنسية للأفراد، يدرك ماهية الأشياء المشتركة في الجنس أو في النوع أو في جنس الجنس، المهم يدرك، يعني يدرك العقل جامع ماهوي بين أشياء بين أفراد. فيقال مثلا ما هي جنسية وما هي نوعية وما شابه ذلك أو الفصل أو غيره. وتارة العقل لا يتمكن من إدراك جنس أشياء مشتركة أو نوعها، فيضطر هني الاكتراطيفة هم الفلاسفة يذكرون هذا الشيء، فيضطر العقل أن يوسط عنوان يعتبر جامع لتلك الأشياء، يعبروا عنه بالجامع العنواني. الجامع العنواني ترى في هالموارد يعني يحتاج إليه العقل، مع أن هذا الجامع العنواني ليس هو جنس وليس هو نوع وليس هو ماهية ذاتية للأشياء، لكن عنوان تجتمع به الأشياء أو يجمعها العقل، يوسط الجامع العنواني إدراك أشياء كثيرة. أبو علي الجامع العنواني. أو يقول الفلاسفة أيضا أنه في البحث العقلي هناك أمور أشياء كثيرة لا يتمكن العقل من إدراك الجامع الحقيقي بينها، فمن نفسه يجعل لها جامع. العقل يعني يجعل لها جامع عنواني. عنواني يعني معنى ما في الذهن، عنوانا ما. عادة طبعا المرحوم الصواني يستخدم الجامع العنواني كاستعمال في البحث العقلي عند البحوث العقلية. الجامع العنواني عندما لا يكون هو جهة حقيقية مشتركة بين الأفراد، أو ربما لا تكون بين الأفراد جامع حقيقي. العقل بين هذه المجموعة من الأفراد يجمعها ادعاء أو كذا أو الخيال ادعاء تحت هذا العنوان يعبر عنه الجامع العنواني. لماذا ذكرت هذا المصطلح ولو سيتكرر في أبحاث أبواب الأصول؟ ذكرته لأنه في تعريف الجامع العنواني أيضا ذكر هذا التعريف للاعتبار، ذكر أنه في الموارد التي لا يدرك العقل الجامع الحقيقي التكويني للأشياء، وربما هي ليس لها جامع حقيقي، إما لها جامع ولا يدركه أو ليس لها جامع حقيقي، فيوسط الاعتبار، فيوسط عنوان فرضي. الاعتبار يعني عنوان، فيوسط عنوانا فرضيا يعبر عنه الجامع العنواني. أقصد ذكر تعريف الجامع العنواني بنفس تعريف الاعتبار. بالمناسبة ذكرت هذا مصطلح الجامع العنواني. إجمالا إذن هناك إجابة أخرى لتبرر أو لتفسير ضرورة توسط الاعتبار بين التكوينيات. ضرورة ماذا؟ أن العقل لا يدرك مساحات من الواقع، فيحتاج إلى فرض عناوين يدرك بها الواقع أو ما شابه ذلك. كمثال في علم القانون، في علم القانون سواء القانون السماوي الإلهي أو القانون الوضعي البشري، المقنن سواء كان هو السماء أو المقنن هو البشر لا يستطيع أن يفهم أحد البشر أن هذا الفعل درجة مضارة كيف أو درجة منافع كذا وما هي الدرجة وما كذا. هذه أمور يستعصي على غير طبقة خاصة من القانونيين، مو كل القانونيين، بعد طبقة خاصة من القانونيين يستطيعون أن يفهمون هذه الزوايا وهذه الضوابط. فبالتالي إذا أراد أن يضع لهم عنوان جامع حقيقي الموجود في الأفعال أو الأفراد أو الموضوعات أو المتعلقات، هم ليس غالب البشر ليس بإمكانهم اكتشاف وإدراك الجامع الحقيقي التكويني. أنه هو خفي الوجود. مثل الآن مثلا افترض الإنسان يقال كونه مجهول، ما يقال من جوهر حيوان ناطق، يقالوا هذه ليس هو ماهية الإنسان. هذه بالدقة عوارض، هكذا قالوا، عوارض خارج عن جوهر عن كنه ذات الإنسان. طبعا نحن لدينا في الروايات، لا في البيانات الوحي وبيانات الروايات، أن المؤمن كنه لا يدرك، الكافر لما جبلة حيوانية أو كذا صحيح، هذا ما فيه أشكال. المؤمن اللي تكامله وكنه هو لا يدرك كنه يعني فصله الأخير الذي فيه قوام حقيقته. أما ما يدرك من المؤمن إنما هو طبقات نازلة وليست طبقات العليا. طبقات العليا حتى في بعض الروايات لا يدركها إلا الله، تعبيرها موجود في المؤمن. من ثم من أكمل الكمالات هو الإيمان، وليس من أكمل الكمالات المكاشفات أو القدرات الملكوتية. أكمل كمال، أثمن كمال فوق العرش حسب الروايات، فوق العرش يعني حتى العرش. يعني واحد يفهم معنى الإيمان، حتى العرش لا ليس بثمن للإيمان. العرش بأكملها ليس ثمن للإيمان، مو بعد قدرات ملكوتية طي الأرض ومدري كذا طي السماوات، كل هذه لا تعتبر ثمن للإيمان، بل فيها أكثر. الجنة لا تعتبر مع احترام للجنة طبعا، لا تزعل علينا الجنة. أي نعم، الجنة ما تعتبر ثمن، الجنة ثمن للنفوس، الإيمان أثمن من النفوس. حتى الجنة ليست ثمن للإيمان، العرش الذي هو فوق الجنة ليس ثمن الإيمان. إيمان شيء آخر. ولا صار عندك عروج، صار لو ما صار، إيمان شيء أعظم من العروج. إيمان إيه، فمن ثم من أعظم ألقاب المؤمنين أمير المؤمنين. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين. أي فالإيمان، إيمان سو شو دخلنا بالإيمان، ما أدري شنو كون البشر. المقصود فتربما تشوف مؤمن ضعيفون لا عنده قدرات ملكوتية، ولا تشوف مرتاض عنده قدرات عجيبة غريبة، لا تستصغر أن هذا الإيمان الذي لديه ليس ثمنه حتى العرش. وهذه القدرات لا تغتر بها، ليست عند الله شيء. ما أقصد ليست عند الله شيء بهالمعنى، أتصدق أم لا تصدق على كيفك. أفرض أنت يعرج بك إلى السماء السابعة، مو سيطر العروج، إبليس عرج بك إلى السماء السابعة قبل لا يتمرد في الظاهر، ولو متمرد من الأول. لكن هذا لا ليس بثمن عند الله، ليس بشيء. قدرات عجيبة ملكوتية، هاي ليس شيء. الإيمان ليس له ثمن، لا الجنة ثمنا ولا العرش ثمنا، ما فوق فوق في الروايات عجيب. وهي من معاجز الوحي ومن معاجز تراث حديث أهل البيت، ثلاث فلاسفة وصلوا إليه والعرفة، من المعاجز العلمية لبيانات أهل البيت والقرآن، أن الإيمان على كل ما دعونا ما نتوسع نرجع. فالمقصود هذا المطلب، ولكن هذا مبحث من الأسرار الكبيرة جدا في مدرسة أهل البيت، من الأسرار الكبيرة في الرياضات الروحية، من الأسرار الكبيرة في كمال إنسان وتكامل إنسان. إيمان ليس له ثمن، ثمن ثمن عظيم، شيء عظيم. إيمان نعم، هذا الإيمان، هذا الإيمان نفسه. أخطر شيء إنسان يسمى عند الإيمان، أخطر شيء الشيء الأخر كله هي هباء منثورة. إيمان شيء عجيب، أثمن شيء الإيمان. لو يعني بحسب بيانات الروايات، لو أعطيت العرش، عرش الرحمن، على أن يسلم عندك الإيمان، أنت مغبون وخاسر. إيمان شيء أعظم، إيمان هكذا عظمته. الجنة برمتها لو أعطيتها على أن يصبح منك الإيمان أصلا ليس إلا بشيء، أنت خاسر. كم ثمن الإيمان؟ إيمان شيء عجيب، عجيب الإيمان. مو بعد تقول لي رياضات روحية وبوحية وقدرات ملكوتية شيء، ثم ماذا؟ أين يخدع يخادع بك؟ ما السرعة تبيع الإيمان؟ أخ يا خسارة. فالمقصود هي ما كان، نرجع إلى ذا المطلب وهو كونه الأشياء، هذه كونه الأشياء ما تدرك، فحينئذ يوسط العقل معنا جامع عنوان اعتباري، عناوين أخرى اعتبارية. فالاعتبار تعريفه، نرجع إلى الاعتبار، الاعتبار تعريفه هو توسيط عناوين لإدراك الحقائق. فالمقنن هنا، كنا في هذا المبحث، المقنن لا يستطيع أن يبين لبقية أهل التخصص والقانون فضلا عن غيرهم، ما يستطيع يبين لهم زوايا المصالح والمفاسد ودرجاتها ونسبها النحوية. من ثم هو يضطر، دققوا أيضا، هذا يعبر عنه تعريف هذا المبحث الذي نحن فيه، حساس ومعقد وخطير ومهم في علم الفقه وفي علم الأصول الفقه وفي حتى في علم الكلام، لدفع الشبهات في فلسفة في فلسفات التشريعات الإسلامية. هذا المبحث جدا مهم. لاحظ هنا يبزغ في البحث، في أفق البحث، تعريف القانون. شنو التقنين والقانون؟ له حصة من الاعتبار، من مواليد الاعتبار، نماذج الاعتبار الهامة، التقنين والقانون أو قل الأحكام تكليفية أو وضعية، يعني نوع جعل إنشاء الأحكام، نفس ما معنى التقنين والقانون. ما هو؟ عرف بتعريف قريب الاعتبار، هو عبارة عن عناوين القانون والتقنين، عناوين اعتبارية لتسهيل إدراك كافة البشر كافة إدراك البشر للمصالح والمفاسد في الأفعال. نعيد عبارة القانون، هذا طبعا لا يختلف، شوف هذا التعريف موحد للقانون سواء سماوي إلهي أو وضعي. العجيب ببعض العلمانيين أو الحداثويين أو على كل من فلسفات الأسلامية تناقش القانون ولغة القانون الشرعي والسماوي، يتناقشونه ويعترضون عليه بنقاشات واعتراضات للقانون التقنين الشرعي، ليست خاصة بالقانون الشرعي، وإنما ماذا؟ يناقشونه بنقاشات في نفس معنى القانون والتقنين الذي يشترك فيه القانون الوضعي مع القانون السماوي. وحال القانون الوضعي البشري يسلم كافة البشر بلزوم القانون، من بدون قانون سوى هرج ومرج وفوضى غابية وتوحش. فأنت ما تقبل حكم الشرعي لأنك لا تقبل حكم الشرعي، أنت ما تقبل أصل القانون الحكم حتى لو كان وضعي. فإذا يعيش المجتمع البشري في ظل فرق المجتمع البشري عن مجتمع الحيوانات ما هي أو مجتمعات أخرى من البيئة، أن ينظمه القانون، البشر كائن اجتماعي تنتظم العلاقات فيما بين هذه البيئة البشرية الاجتماعية بالقانون. فكثير من النقاشات العلمانية بالقانون الشرعي أو الألسنيات، هذه بعض أمور يجب التدقيق فيها، يجب الغور في تبصرها. كثير من النقاشات فلسفات الألسنية، البرمجة العصبية اللغوية والهرطقية وغيرها وغيرها نقاشات بالدقة مو في شرعية القانون في أصل قانونية القانون. هذا يريد حتى على القوانين الوضعية البشرية. وهل تريدون البشر يعيشون بدون قوانين؟ همج هرج ومرج يأجوج ومأجوج وما يمكن. في نقاشاتكم تمو على شرعية القانون وسماوية القانون بالدقة على نفس قانونية القانون. وقانونية القانون أمر ضروري للبشر. لابد للناس كلام أمير الحقائق صلى الله عليه وسلم لابد للناس من أمير. هو الخوارج أطروحتهم هرج ومرج فيقول أميرين لابد للناس من من الأمير إما ضرر تعمل به السبول كذا 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 يعني ناظم السيف في البين. شوف فلسفة القانون بينها أميرين في هذا البيان بيان قبل 1400 سنة يبين معجزة علي بن أبي طالب. هذا لا فقيه ولا مرجع يوصل له ولا فيلسوف ولا كذا بيان أن يومي قبل 1400 فرق المعصوم أو غير المعصوم ولا عارف ولا كذا. من أمير تنتظم به السبول عشان نفسه يشرح علم الاجتماع أميوني. بدايات لشرح علم الاجتماع في نهج البلاغة. مبادئ علم الاجتماع في نهج البلاغة المقصود على اتحاد. فنرجع إلى هذا المطلب وهو ماذا؟ وهو أن أصل القانون إذا نشوف لاحظوا مستل تعريفه من تعريف الاعتبار. القانون استل تعريفه من تعريف الاعتبار. ما هو القانون؟ القانون عبارة عن عنوان وعناوين تتوسط لإدراك عقول البشر لحقائق تكوينية لا يمكنهم إدراكها بعقولهم وإنما يوسط لهم لغة القانون منظومة القانون سواء أحكام تكليفية أو أمرية. لذلك هي نقطة مهمة نلتفت لها في علم أصول الفقه في الفقه في العلوم الدينية أو العلوم الاجتماعية البشرية العلوم الاجتماعية والإنسانية البشرية أن لغة القانون بما هي هي منظومة القانون بما هي هي لغة منظومة القانون بما هي هي شيء مشترك بين القانون السماوي والقانون الوضعي البشري لغة مشتركة. شلون اللغة اللسانية لغة مشتركة بين الوحي والبشر؟ لغة القانون هي لغة مشتركة بين القانون الوضعي البشري أو القانون السماوي. لغة مشتركة دققوا لغة مشتركة تصورات غير التصديقات. التصديقات تختلف السماء مسار غير مسار. طبعا لما يقال حتى في التصورات لغة مشتركة لا يعني أنه حذو القدة والقدة اثنين من رواد اللغة لسان العرب مثلا في الصحاح جوهري والعين العين أسبق من الجوهري لا تجد تطابق لا تجد تطابق تام. لكن إجمالا في إجمالا ماذا؟ وإلا في تصحيح وتدقيق في التصورات. فعندما يقال هذه البحوث ترى من أساسيات خطوط عامة في كل أبواب علم أصول الفقه والفقه. هذه البحوث دي مبادئ عامة بعبارة أخرى هذه أصول قانون. تعريف القانون ما هو؟ تعريف الاعتبار ما هو؟ يستل تعريف القانون من تعريف الاعتبار. دي مباحث سيالة في كل أبواب. أذكر فائدة وأختم فائدة أجنبية لكن لها صلة بال لأن دي فائدة معقدة ويسأل عنها كثير. بعدنا احنا في الاعتبار والقانون أصول فقه القانون، وأن القانون لغة تصورية ماذا؟ مشتركة إجمالا في الجملة لا بالجملة بين القانون السماوي وماذا؟ هاي المنهجية، أن عندنا لغة تصورية مشتركة في الجملة، هذا المنهج، منهج هذا منهج، مو تصديقية ولا تصورية مطلقة. تصورية إيش؟ تصورية إيش؟ في الجملة إجمالية. جناب الحقيقة سألت ربما قريب 10 مراجع، جملة منهم أدركوا صاحب الكفاية عن الفلسفة والعثمان، وكثير يسألون شنو الفلسفة والعثمان؟ سيد أحمد الخنساري، الله يرحمه، سيد حسن قمي، فلان فلان كبار، وإحنا كنا براعم الصغار ولا زلنا براعم الصغار. فلسفة التصوف والعثمان قال فليست وحي ولا ولا ولا، هي لغة دققوا، لغة تصورية عقلية أو ذوقية مشتركة في الجملة مع الوحي. أعيد العبارة ولا تصديقاتهم بوش أو دبليو بوش، مباني العرفاء أو مباني الفلاسفة تصديقاتهم ليست وحي، بوش أو دبليو بوش، خلينا نجانب معها. اللغة التصورية عندهم مثل علم الكلام، اللغة التصورية في الجملة مشتركة مع الوحي، الاطلاع على أقوالهم أو التدرب على اصطلاحاتهم لا تصديقاتهم، التدرب على اصطلاحاتهم، هذا كلام السيد أحمد الخنساري، السيد حسن قمي، حتى إجمالا السيد القلبيان رحمة الله عليه وميزة هاشم وكثيرون من الأعلام لما سألناهم، لا هم وحي نتاج الفلاسفة ولا نتاج العرفان، وحي فتصديقاتهم نتاج بشري التي لا ترتبط بها النظرية، تصوراتهم لغة تصورية، اللغة العقلية تصورية تتدرب عليها، تلتفت إلى التصورات في الجملة مو بالجملة، وفي تصورات خاطئة عندهم. كذلك العرفان أو التصوف أو ما شئت عبر ذلك، أقصد جانب الذوق، شنو الذوق؟ القرآن يطرح العلم الذوقي، يذكر العلم الذوقي، يقول إن الموت علم ذوقي وليس الموت علم فكري، كل نفس متفكرة بالموت، أبدا النفوس لاهية عن الموت، كل نفس متدبرة في الموت، أبدا ذائقة الموت، ذائقة ذوق عن ذوق، هذا قل إن كنتم تحبون الله فتمنوا الموت إن كنتم، عفوا إن كنتم زعمتم أنكم أولياء من دون الله فتمنوا، تمني هذا ذوق، علم ذوق، علم وجدان، أو الوجدان عبر عنه، فالوجدان أو الذوق غير الفكر غير العقل، هذا له لغة تصورية يجب أن تلتفت لها، لغة تصورية في الجملة لما تلتفت لاصطلاحاتهم لا أن تتأثر بتصديقاتهم، تصديقاتهم خذها من الوحي من تراثها البيت والقرآن، وإلا أفقهم جدا حسب كلام الأعلام هؤلاء العشرة أفقهم كلش نازل محبوس بشري، بس أنت تعرف على الاصطلاحات بعدين أعرج مع تراث الوحي والقرآن. أقصد هاي فائدة شنو البعد إيش؟ فائدة البعد التصوري، إن لغة القانون البشري مع لغة القانون، لذلك واحد يعترف لماذا يأتي الفقهاء بلغة القانون العقلائي، شو ربطها بالشرع؟ ربطها ماذا؟ أنها هناك اشتراك تصوري في الجملة، إذن المنهج التصوري في الجملة اللي نلتفت إليه في الاعتبار في القانون أو في العقل أو في الوجدان، وجدان أو وجدان، نعم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.